بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: العلة السادسة الوصف، كأحمر وأفضل وسكران وغضبان. والوصف هي أو هو إحدى العلتين، المركبتين مع غيرهما. فمن أحسن ما يوضح هذا الباب أنه يقال في الممنوع من الصرف ما اجتمعت فيه علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو واحدة تقوم مقام علتين. التي تقوم مقام العلتين سيأتي أنها صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. فبقيت العلتان التي إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فما رجع إلى المعنى فهو العلمية أو الوصفية ولا يجتمعان، لأن الاسم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة وما رجع إلى اللفظ هو ست علل: العجمة وزيادة الألف والنون وزن الفعل والتأنيث، نعم، والمركب. طيب، وماذا قلنا أيضا؟ والعدل، نعم. هذه ست ترجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ. هذا من أيسر وأحسن ما يشرح هذا الباب للمبتدئ. والمصنف رحمه الله داخل بين هذه العلل ولم يميزها، شأنه كشأن غيره ممن طرق هذه العلل. فقال: العلة السادسة الوصف. ثم ذكر الوصف الذي هو راجع إلى المعنى مع أشياء ترجع إلى اللفظ، كأحمر وأفضل وسكران وغضبان. أحمر وأفضل وزن الفعل، سكران وغضبان الزيادة. طيب، قال: ويشترط لاعتباره أمران. اشترطوا للوصفية الأصالة، وأن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث كما سيأتي. قال: واشترط لاعتباره أمران، أحدهما الأصالة. فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها، وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف. صفوان كمثل صفوان عليه تراب. ما معنى صفوان؟ صفا حجر عليه تراب. وأرنب اسم جنس للحيوان المعروف، كما تقول في غير الأرنب تقول أسد، وتقول كذلك أيضا هر أو هرة، وتقول كذلك من هذه من أسماء الأجناس. أرنب اسم جنس لحيوان معروف، فإذا أخرجته عن معناه الأصلي ولاحظت ما فيه من صفة فوصفت به، فماذا؟ فقصدت بصفوان القاسي، لأن الصفا والحجر فيه قساوة، وقصدت بالأرنب الذليل، لأن الأرنب من يعني أذل الحيوانات وأخوفها. أذل من أرنب معناه أنه أن الأرنب هذا إذا قبض عليه وأمسك به يظل، نعم، يرجف ويهتز خوفا ورعبا، نعم. فلذلك قال وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف. حجر الأملس لصفوان والحيوان المعروف للأرنب. واستعملتهما بمعنى قاس أو ذليل فقلت هذا قلب صفوان وهذا رجل أرنب فإنك تصرفهما. لو جاءك قائل وقال فيهما في صفوان علتان وفي أرنب علتان، صفوان فيه الوصفية وصفت به وفيه زيادة الألف والنون، وأرنب فيه الوصفية لأنك وصفت به على معنى ذليل وفيه وزن الفعل لأنه على وزن أفعل، فلماذا لم يمنعا من الصرف؟ الجواب قال فإنك تصرفهما. لماذا؟ لعروض الوصفية فيهما، لم يمنعا من الصرف لأن شرط الوصف أن يكون الوصف متأصلا. الثاني ألا تقبل الكلمة تاء التأنيث، فلهذا تقول مررت برجل عريان، مررت برجل عريان وبرجل أرمل بالصرف لقولهم في المؤنثة عريانة وأرملة. ومعنى هذا أنك إذا أردت أن تعرف هل ما فيه زيادة الألف والنون مثل سكران وغضبان وعريان هل هو ممنوع من الصرف أم منصرف، فانظر إلى مؤنثه، وكذلك ما كان على وزن أحمر أفعل من الأوصاف كأحمر وأرمل وأعرج ونحو ذلك. إذا أردت أن تعرف هل هو ممنوع من الصرف أم منصرف فانظر إلى ماذا؟ إلى مؤنثه، فالعلامة في المؤنث، فإن وجدت التاء في المؤنث فهو منصرف، وإن لم تجد التاء في المؤنث فهو ممنوع من الصرف. فالمؤنث هي صاحبة القرار، اللفظة المؤنثة هي صاحبة القرار في هذا الباب. فإن كانت اللفظة المؤنثة مختومة بالتاء فترجع إلى ما فيه الألف والنون أو ما كان على وزن أفعل فتقول هو منصرف، وإن كانت اللفظة المؤنثة غير مختومة بالتاء فترجع إلى ما فيه الألف والنون أو ما كان على وزن أفعل فتقول هو ممنوع من الصرف. أمثلة: سكران وغضبان. يأتي سائل ويقول هل هو منصرف، هل هما منصرفان أم ممنوعان من الصرف؟ نقول انظر إلى مؤنثهما، سكران مؤنثه سكرا وغضبان مؤنثه غضبا بألف المقصورة، فهل ظهرت التاء المربوطة أم لا؟ لم تظهر. إذن سكران وغضبان ممنوع من الصرف. أحمر وأعرج، ننظر إلى المؤنثة، ماذا نقول في المؤنثة؟ نقول حمراء أم نقول حمرة؟ حمرة، لا نقول حمراء. وفي أعرج نقول عرجاء، فلا تظهر التاء المربوطة. لا نقول أحمرة وأعرجة في المؤنث، كما أننا لا نقول في غضبان غضبانه وفي سكران سكرانه، هذه لغة غير فصيحة. اللغة الفصيحة أن يقال في سكران سكرا وفي غضبان غضبا. قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حين تكونين علي غضبا وحين تكونين علي راضية. غضبا خطاب لماذا أو كلا وصف للأنثى. فلما رأينا أن أحمر وأعرج المؤنث منهما حمراء وعرجاء علمنا أنهما ممنوعان من الصرف، أن أفعل أفعل ممنوع من الصرف الذي هو أحمر وأعرج، بخلاف عريان. ماذا يقال في مؤنثه؟ عريانه. وأرمل ماذا يقال في مؤنثه؟ أرمله بالتاء المربوطة. إذن ترجع إلى عريان وأرمل فتقول هما منصرفان. لماذا؟ لأنه ظهرت التاء في وصف المؤنث. قال الثاني أن لا تقبل الكلمة التاء، أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث، فلهذا تقول مررت برجل عريان وبرجل أرمل بالصرف، لقولهم في المؤنثة عريانة وأرملة، بخلاف سكران وأحمر فإن مؤنثهما سكرا وحمراء بغير التاء. إذن شرط الوصف أصالة مع عدم قبول التاء في المؤنث. قال العلة السابعة الجمع، وشرطه أن يكون على صيغة لا تكون عليها الآحاد، لأن الصيغ ثلاثة أقسام: صيغ تختص بالآحاد لا تأتي في الجموع، وصيغ تختص بالجموع لا تكون في الآحاد، وصيغ مشتركة بين الجمع والمفرد. فالجمع شرطه أن يكون على صيغة لا تكون عليها الآحاد، وهو نوعان: مفاعل كمساجد ودراهم، ومفاعيل كمصابيح وطواويس. ولهذا قالوا في ماذا؟ في هذا الوزن ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل هو صيغة منتهى الجموع مختصة بالجموع لا تكون عليها المفردات، لا تكون عليها المفردات، وما جاء من ذلك فهو شاذ كسراويل. سراويل على هيئة مفاعيل، على هيئة ماذا؟ مفاعيل، وهو مفرد. الحمد لله، يعطيكم الله الصحة بالكم. وهو مفرد، سراويل مفرد. طيب، فهذا المفرد نعم أجمعه سراويلات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. السراويلات جمع سراويل، وعند الناس أن سراويل جمع مفرده سروال، وهذا مرجوح، هذا مرجوح، فأكثر أهل اللغة على أن سراويل مفرد، حتى قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. سراويل له بهذا الجمع صيغة منتهى الجمع شبه، فاقتضى أن يمنع. قال العلة السابعة الجمع، وشرطه أن يكون على صيغة لا تكون عليها الآحاد، وهو نوعان: مفاعل كمساجد ودراهم، ومفاعيل كمصابيح وطواويس. العلة الثامنة، والمقصود بهذا الباب هو الهيئة، ما كان على وزن وهيئة على هيئة مفاعل ومفاعيل، ولا يشترط النظر في الوزن الصرفي الذي فيه مقابلة الأصلي بالأصلي والزائد بالزائد، فإنما النظر إلى الهيئة. هيئة مفاعل ما كان جمعا توسطه ألف، ألف الجمع، قبله حرفان وبعده حرفان ولهما مكسور، أولهما مكسور، مفاعل. ومفاعيل ما توسطه ألف الجمع، قبله حرفان وبعده حرفان، أول بعده ثلاثة حروف، نعم، وسطها وسط الثلاث الحرف هذه هي مدية مفاعيل، سواء كان على وزن مفاعل على وزن فعال أو فعائل أو مفاعل أو فواعل كيفما كان، من حيث الوزن الصرفي كله يقال فيه على هيئة مفاعل. دراهم على وزن ماذا؟ دراهم، دراهم فعالل، فعالل لأن درهم درهم فعلل، فدراهم فعالل، لكنهم يقولون هو على هيئة مفاعل، هيئة مفاعل من باب الاختصار، لأن هذه الجموع، لأن هذه الجموع كلها تأخذ نفس الحكم، فلم يشعبوا بماذا؟ بكثرة الأوزان، فقالوا على هيئة مفاعل أو مفاعيل. العلة الثامنة الزيادة، والمراد بها الألف والنون الزائدتان نحو سكران وعثمان. العلة التاسعة التأنيث، وهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف كحبلى وصحراء مقصورة أو ممدودة كما في المثالين، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد. قوله تأنيث بالألف كحبلى وصحراء وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد، ما كانت علامة التأنيث فيه ظاهرة ألف مقصورة أو ممدودة أو تاء مربوطة فإنها علة، أو فإنه ماذا؟ فإن اللفظ مؤنثة ولو كان مدلول اللفظة ذكرا، مثل طلحة وحمزة، هذه أسماء للرجال أو لإناث؟ لذكور أم لإناث؟ لذكور. إذن طلحة وحمزة هذه ألفاظ مؤنثة لأنها ختمت بالتاء المربوطة التي هي ماذا؟ تاء ماذا؟ تاء التأنيث. وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد ليست فيه علامة على التأنيث، لا ألف ولا تاء، ليست فيه علامة تأنيث، لكنها تدل على ماذا؟ تدل على مؤنث، تدل على مؤنث. زينب علم على مؤنث، سعاد علم على مؤنث، بخلاف جعفر فإنه ليس فيه، ليست فيه، ليست بالله علاقة بالتأنيث لا بلفظه ولا بمعناه، بل هو لمذكر. قال: وتأثير الأول، وهو ما كان مختوما بالألف المقصورة أو الممدودة، وتأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا من غير شرط كما سيأتي، وتأثير الثاني وهو ما ختم بالتاء المربوطة كطلحة وحمزة مشروط بالعلمية كما سيأتي، وتأثير الثالث كتأثير الثاني زينب وسعد مشروط بماذا؟ بالعلمية، ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف وتارة يؤثر جوازه. معناه أن من الأعلام المؤنثة، الأعلام المؤنثة التي ليست فيها علامة تأنيث لا تاء مربوطة ولا ألف مقصورة ولا ممدودة، من هذه الأعلام ما يكون ممنوعا من الصرف وجوبا، ومنها ما يكون ممنوعا من الصرف جوازا ويجوز صرفه. فالأول الذي هو ما كان ماذا؟ وجوب منع الصرف فيه مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور، وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعاد وزينب، وإما تحرك الوسط كسقر ولظى ممنوعة من الصرف وجوبا، سعاد وزينب لأنها أكثر من ثلاثة أحرف، وسقر ولظى لأن الوسط متحرك، وإما العجمة كماها وجور، جور جور اسم امرأة، وحمص اسم بلد، وبلخ اسم بلد، وهذه أسماء عجمية فهي ممنوعة من الصرف ولو سكن وسطها. قال: والثاني الذي يجوز فيه الصرف وعدمه فيما عدا ذلك كهند ودعد وجمل بسكان الميم، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، يجوز أن تقول هذه هند وتقول هذه هند، ورأيت هندا ورأيت هندا، ومررت بهند ومررت بهندا، ومثلها دعد وجمل. وقد اجتمع الأمران أي الصرف وعدمه في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تغذى ولم تغذي دعد في العلب. ما هو الشاهد؟ دعد في الشطر الأول منصرفة وفي الشطر الثاني ممنوعة من الصرف. قال فهذه جميع العلل وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر شرحا يليق بهذا المختصر. ونحن نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هناك أيضا فائدة في الحاشية لعلنا نعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.